الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، الشيء الوحيد والفائدة الفذة التي نجنيها من هذه الحياة تقوى الله. لا معنى لكل أفعالنا إن لم تكن مقرونة بالتقوى، لأن الحياة الحقيقية غدا بعد الموت، ولأن المقام الطويل غدا بعد الموت، والسعيد من قيل له إنك سعيد بعد أن تنصب الموازين، والشقي من قيل له إنك شقي بعد أن تفتح الدواوين. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عنوان خطبة اليوم: العاقبة للتقوى. أيها الإخوة، الأمور بخواتيمها، ومن ضحك أخيراً ضحك كثيراً، والآخرة هي الفاخرة، ويخبرنا القانون القرآني أن العاقبة للتقوى. قد يظهر الباطل يوماً، وقد يعلو الظالم يوماً، وقد يرتفع الفاسق يوماً، لكن السنة الإلهية تقول: العاقبة للتقوى. قد لا يسرك أمر الحق، وقد تؤذى بسبب اتباعك الصواب، وقد يخون الأمين، وقد يؤتمن الخائن، لكن القانون الرباني يقول: والعاقبة للتقوى. لعل امرأ ينجو بالكذب، وربما نفعه التزوير والتحريف، ويحتمل أن يسره الوقوع في أعراض الناس ودمائهم، لكن السنة الإلهية ماضية: العاقبة للتقوى. الأذكياء هم الذين يضعون خططاً سنوية، والأكثر ذكاءً هم الذين يضعون خططاً خمسية وخمسينية، لكن أذكى البشر على الإطلاق من يخطط لعاقبته في الدنيا وفي الآخرة، العاقبة للتقوى. القرآن الكريم كله وتاريخ الأرض بأسره أو بأسرها وسنن الحياة جميعها تنبيك أن العاقبة للمتقين. وأقرأ في القرآن الكريم 4 آيات تصرح باللفظ بهذا القانون. في سورة الأعراف قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في سورة هود بعد أن ذكر الله تعالى قصة سيدنا نوح عليه السلام وما قال لقومه وما قالوا له وما فعل معهم وما فعلوا معه، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عاقبة كل شيء آخره ومنتهاه. قال أحد العلماء إن مما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي أو الملحد الكافر ممكناً له في الأرض غير مأخوذ من الله تعالى، ولكن الناس إنما يستعجلون لأنهم يرون أول الطريق وأوسطه ولا يرون نهاية الطريق، لأن السنة الإلهية تستغرق وقتاً طويلاً. وردت كلمة التقوى واشتقاقاتها في القرآن الكريم فيما يقرب من 258 موضعاً، 258 مرة. إذا تذكرتم بأن عدد صحائف القرآن الكريم 600 صحيفة على التقريب، وتقريباً كلمة التقوى 300 مرة، يعني كلما قرأت صحيفتين في القرآن الكريم ذكرك الله تعالى بالتقوى. ولا تنسى أن العاقبة للمتقين. وأصل كلمة التقوى في اللغة مأخوذة من فعل وقى، وهو مأخوذ من الوقاية، والوقاية لا تكون إلا من خطر. في الدنيا مخاطر كثيرة ومنزلقات خطيرة وعقبات كأداء، والنجاة منها بتقوى الله. في الدنيا امتحانات صعبة وبليات شديدة واختبارات عديدة، والناجي منها والناجح فيها من يتقي الله. في الدنيا طرق ملتوية وتيارات منحرفة وأفكار زائغة وجماعات ضالة، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. في الحياة فتن مغرية وشهوات مردية وأمراض أخلاقية معدية، والنجاة منها بتقوى الله. عرف العلماء التقوى فقالوا هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك أن تكون مع أهل الصلاح يراك معهم، نهاك أن تكون مع أهل الفسق والضلال إذا نظر إليهم لم يجدك. أمرك أن تكون مع أهل الخير فإذا دونت أسماؤهم كان اسمك معهم، ونهاك أن تكون مع أهل الشر والظلم فإذا سجلت أسماؤهم افتقدنا اسمك بينهم. التقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وقالوا هي أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وقالوا هي التحرز بطاعة الله عن عقوبته، لأن من عصى وكان مع أهل المعصية وأصر لن ينجو من عقوبة الله أبداً، فالتقوى التحرز بطاعة الله عن عقوبته. وقالوا هي ترك الذنوب وفعل الطاعات. وقالوا هي أن تتقي الشرك بالله ثم تتقي المعاصي والسيئات ثم تتقي الشبهات. درجات: هي أن تتقي الشرك بالله ثم تتقي المعاصي والسيئات ثم تتقي الشبهات. وبالإجمال أحب أن تحفظوا هذا التعريف للتقوى: هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه. فعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه. فإذا فعلت ما أمر الله تعالى أو ما أمر الله تعالى به وتركت ما نهى عنه فأنت من المتقين، وعند ذلك أبشر فإن العاقبة لك، وإن العاقبة معك، لأن العاقبة للتقوى ولأن العاقبة للمتقين. والتقوى يا أيها الإخوة دائرة مع المؤمن حياته، فهو باحث عن أمر الله حتى يعمل به، وعن نهي حتى يجتنبه في كل مفاصل حياته. في صلاته وصومه هناك تقوى، في بيعه وشرائه هناك تقوى، في حبه وبغضه هناك تقوى، في حركاته وسكناته هناك تقوى، في مرافعاته القضائية وأعماله السياسية هناك تقوى. لأن التقوى التزام أمر الله تعالى واجتناب نهيه في كل شؤون الحياة، وهي سبب نجاحنا أفراداً وجماعات في الدنيا وفي الآخرة. شاب جامعي جاوز 20، من أسرة ثرية، عرضت عليه طالبة في الكلية التي يدرس فيها، عرضت عليه نفسها بالحرام. كررت المحاولة مراراً، ومع ميله الشديد وحاجته للزواج ومع جمالها وإغرائها امتنع عما أرادت، لأنه فكر في أمر الله ونهيه، الله يرضى أو لا يرضى؟ طلع معه الله لا يرضى، قال لا، هذه هي التقوى. لقد نظر قبل ذهابه في أمر الله ونهيه، فرأى أن الله تعالى يأمره بالعفة وينهاه عن الزنا، وهذه هي التقوى، فامتنع عنها. فكرت، طلبت إليه بعدها أن يتزوجها بالسر. قال طيب أنت حرام ما بدك، ماشي نتزوج بالسر، لا تخبر أهلك ولا أخبر أهلي. قال من سيعقد لنا؟ قالت شيخ. قال من؟ قالت أنا آتي به. جهزة كمان من يعينها على فسقها. قال والشهود؟ قالت تأتي أنت بواحد وأنا بواحد. فكر ثم قال لا، وهذا هو الصواب. كيف تتزوج بالسر؟ أترضى أن تزوج ابنتك أو أن تتزوج ابنتك بعيدا عنك في السر؟ أترضى أن تتزوج أختك بالسر بدون علم أحد من أفراد الأسرة، تتفق مع شاب الجامعة ويمضيان يأتيان بشابين فاسقين وبرجل يدعي بأنه شيخ ثم يقولان هذا هو العقد؟ فكر وأبى. لما رأت رفضه راحت تشتمه وتسخر به وتهزأ، ثم مضت لشأنها ومضى لشأنه. بعد حين تغيبت هذه الطالبة عن الجامعة لفترة طويلة، علم هذا الشاب فيما بعد أن سبب تغيبها ظهور حمل عندها مع أنها غير متزوجة، وكانت تريد أن تورطه في هذا الحمل الذي نجاه تقوى الله تعالى. التقوى قد يكون أولها صعباً ومزعجاً، لكن العاقبة للتقوى، ولكن العاقبة للمتقين. لما رجع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الشام إلى المدينة، انفرد عن الناس ليتعرف ويتفقد أحوال رعيته. خرج عمر إلى الشام في فتح بيت المقدس، ثم عاد فأراد أن يتفقد المدينة، فرأى عجوز أو رأى عجوزاً في خباء لها فقصدها، فقالت: يا هذا، ما فعل عمر؟ قال: قد أقبل من الشام سالماً. فقالت: لا، جزاه الله خيراً، الله لا يعطي العافية. قال: ولما؟ قالت: لأنه والله ما نالني من عطائه منذ تولى أمر المسلمين إلى اليوم دينار ولا درهم. قال: وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ فقالت: سبحان الله، والله ما ظننت أن أحداً يلي أمر الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. لكن ليش عامل حاله أمير المؤمنين والناس عنده جائعة، تموت من الجوع، تموت في العري، تموت خارج البيوت؟ قال: فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: وا عمراه، كل أحد أفقه منك يا عمر، حتى العجائز. ثم قال لها: يا أمة الله، بكم تبيعيني ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار؟ بكم تبيعيني ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار؟ قالت: لا تستهزئ بي يرحمك الله. قال: لست بهزاء. فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها ب25 دينارا، 25 ليرة ذهب. فبينما هو كذلك، إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: واسوأتاه، شتمت أمير المؤمنين في وجهه؟ أتاري هذا أمير المؤمنين؟ قال لها عمر: يرحمك الله. ثم طلب رقعة جلد يكتب بها فلم يجد، فقطع قطعة من مرقعته التي يرتديها وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا ب25 دينارا، فما تدعي عند وقوفه في الحشر بين يدي الله تعالى فعمر منه بريء. إذا اشتكيت علي لا الله أنا بريء، اخرج له هذه الصحيفة. شهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. قال: ودفع الكتاب إلي وقال: إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي عز وجل. التقوى في كل مفردات الحياة، في الزواج والطلاق تقوى، في السياسة تقوى، في البيع والشراء تقوى، في مرافعات القضاء تقوى، في الصلاة والصوم تقوى، في المسجد تقوى، والعاقبة للمتقين، وكانت العاقبة لعمر. ربما يضرك اتباع الحق اليوم لكنه سيسرك غدا، ربما تؤذى إذا مشيت مع الحق اليوم لكنك ستفوز غدا، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا، والعاقبة للتقوى. في عام 2000 أنشأ شركة تجارية متخصصة بالاستيراد، أرسل رسالة مطولة يشرح فيها أمر شركته والصعوبات التي واجهته. ذكر فيها أن بداية العمل كانت صعبة جداً على مستوى توفر الموظفين الأكفاء، وعلى مستوى المخالفات الجمركية والتموينية وحوادث السيارات، سيارات الشركة، ورد بعض الطلبات بسبب مخالفتها للمواصفات. تتالت الصعوبات لسنوات. نظر هذا الأخ في أمر الله ونهيه في هذه الشركة، لعله في شركته خالف أمراً أمر الله تعالى به، أو يقع في نهي كان الله عز وجل قد نهى عنه. لعلنا نخطئ مع الله فيعاقبنا بهذه الطريقة. فوجد مما وجد أن حساب الزكاة عنده غير مضبوط بالشكل الصحيح، فقرر البدء بالحساب الدقيق للزكاة وبإخراجها في وقتها المناسب. وبين قوسين يا أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمة ينجينا كثيراً تعاوننا مع بعضنا البعض. ومن أهم أو واحد من أمور التعاون هو مساعدة هذه الأسر المتضررة بالمال، وهذا المال يكون من الزكاة. في بعض إخوة ما زالوا وهم قلائل، الكثير متنبهون وباذلون الزكاة أكثر من الزكاة، لكن في البعض ما زال متردداً. في بعض يقول أنا خائف، وفي بعض هو نائم كأن البلد ما فيها شيء، لا يساعد أحداً ولا يهتم بكبير ولا يعطف على صغير. فرصة مناسبة الآن، والآن نحن ذاهبون باتجاه رمضان، والحملات التي تدعم هذه الأسر صارت قريبة من كل واحد منكم. المهم أن نتساعد ونتكافل ونتعاون، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان ذلك في عام 2003. لاحظ بعدها كما يقول بال2000 أنشأ الشركة، فيها خسارات لحد عام 2003. ضبط أمور الزكاة، لاحظ بعدها كما يقول تحسناً في حجم المخزون والسيولة النقدية، وانخفاضاً في حوادث السير، وارتفاع سوية المندوبين والموظفين. فقرر إضافة أو قرر بعدها إضافة صدقات إضافية يدفعها في سبيل الله فاضلة عن الزكاة. كتب يقول إن نتائج الأرباح عنده في عام 2006 نمت عن عام 2005 الضعف، تضاعفت 100%. ذلك لأن القانون الإلهي يقول العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. في كل مفردات هذه الحياة انظر حولك إلى تقوى الله تعالى. يا أيها الإخوة، إني نظرت في القرآن الكريم إلى فوائد التقوى وإلى فوائد امتثال أمر الله واجتناب نواهيه، فوجدت فوائد كثيرة، منها أن الله تعالى يبارك للمتقين أفراداً وأسراً ومجتمعات في أرزاقهم، بل يبارك لهم في أرضهم وسمائهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ووجدت أن الله تعالى ينجيهم من المآزق والضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ووجدت فيها تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ووجدت فيها محبة الله، إن الله يحب المتقين. ووجدت فيها أن الله يكون حافظاً وناصراً ومؤيداً للمتقين. واعلموا أن الله مع المتقين معهم. ووجدت فيها أنه يجزيهم الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولأن التقوى يا أيها الإخوة ليست شيئاً سهلاً، بل هي أمر صعب. أن تعمل بأوامر الله أمر صعب، أن تجتنب نواهي الله أمر صعب، ولأن التقوى ليست سهلة بل هي أمر صعب، قرنها الله تعالى مرارا في القرآن الكريم بالصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كان عمر بن عبد العزيز يقول لأحد أصحابه: إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني وقل اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يا جماعة اتقوا الله فإننا سنموت، كل واحد بيننا في المكان الموجود هو به في كل حركة يتحرك بها، ليعلم أنه لن ينفعه في الآخرة إلا التقوى. هذه هي المادة العلمية التي أردت أن أقدمها بين أيديكم في خطبة العاقبة للتقوى. ختاماً، كيف تكون من المتقين؟ يعني المرء فينا يحب أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عن نهيه، المرء فينا يحب أن يكون مع المتقين من أجل أن تكون العاقبة له. كيف تكون من المتقين؟ عليك بأمور ثلاثة: أولها صاحب الأتقياء، ودع الفاسقين الفاجرين، كن في جانب أهل التقوى ولا تكن في جانب أهل الزيغ والضلال، لأن الصاحب يعدي ولأن الجليس يردي. وباختصار كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. إذا أردت أن تكون صالحاً فكن معهم، فاسداً فكن معهم، تريد أن تكون متقياً كن مع المتقين والعكس بالعكس. مطلوب إليك ثلاثة أمور: أولها صاحب الأتقياء ودع الفاسقين، والثاني ابحث لنفسك ولأولادك عمن يعلمك أوامر الله ونواهيه، إذ أرى وترون أن عدداً من الناس يقعون في الحرام ويقول: والله ما كنت أدري يا أخي، يا ريتكم قلتوا لي، هو 20 سنة يمشي في الحرام، يا ريتك أنت سألت، يا ليتك أنت كنت مع من يدلك أن هذا صح وهذا خطأ، هذا الأمر يوافق أمر الله وهذا النهي يوافق نهي الله. ابحث لنفسك ولأولادك عمن يعلمك أوامر الله ونواهيه، ثم يربي فيك مادة التقوى ويجعلها فيك ملكة. الثالث الأخير: اسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى، فقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. الصاحب والمعلم وسؤال الله تعالى أو سؤال الله تعالى أن يجعلك من المتقين. بهذه الثلاثة يتعلم المرء التقوى، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.